إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن دين الإسلام هو الدين الذي ابتضاه الله لعباده، وكل خير للعباد فهو مبين في هذا الدين أحسن بيان وأتمه. ولا سعادة للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بتحكيم شرع الله، فالله سبحانه هو خالق الخلق، وهو أعلم بما يصلحهم وينفعهم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومما يؤسف له أن تطبيق النظام الديمقراطي كلياً أو جزئياً أصبح أمراً واقعاً في كثير من البلاد الإسلامية. ونظراً لاقتراب موعد انتخابات مجلس الأمة، أحببت أن أذكر بحكم الديمقراطية وتبيين التوجيهات الشرعية المهمة حول الترشح والتصويت فيها، وذلك على النحو الآتي: أولاً، يجب على كل مسلم حاكماً أو محكوماً تحكيم شرع الله عز وجل، ويحرم عليه تحكيم الديمقراطية وجعلها نظاماً للحكم في البلاد الإسلامية، وذلك باتفاق العلماء، لأن الديمقراطية مناقضة للعقيدة الصحيحة والشريعة الإسلامية التي أمرنا الله عز وجل بالاحتكام إليها ونبذ ما سواها من سائر قوانين البشر. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. ثانياً، اتفق العلماء المعاصرون على أن الأصل عدم جواز الترشح في المجالس التشريعية والتصويت للمرشحين فيها، لأن هذه المجالس ما هي إلا صورة من صور تحكيم النظام الديمقراطي المخالف لشرع الله عز وجل. ولكن إذا سمح نظام الدولة بتطبيق النظام الديمقراطي في بلادهم، وأصبح ذلك أمراً واقعاً، فإن أغلب العلماء المعاصرين، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله، أجازوا الترشح للمجالس البرلمانية في هذه الحالة، بشرط أن يكون هدف المترشح الإصلاح، أن يكون هدفه الإصلاح والقيام بشرع الله عز وجل، وأن يكون ثقة أمينا كفؤا لديه القدرة على الإصلاح. كما أجازوا أيضا التصويت للمرشحين في المجالس البرلمانية بشرط أن يصوت للأفضل ديانة وأمانة وكفاءة، لأن هذا من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، ولئلا تخلو هذه المجالس عن الخير وأهله فيترك المجال للسفهاء والفساق والعلمانيين وأشباههم ممن هم بعيدين كل البعد عن تحكيم الشريعة الإسلامية. ثالثاً أيها المسلمون، التصويت في الانتخابات أمانة وشهادة، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويراقب الله فيها، ويصوت لمن يعرف منه الصدق والأمانة والنزاهة والكفاءة والاقتدار والرغبة في العدل وإقامة الحق والإحسان، وحب الوطن وأهله، والحرص على ما يعود عليهما بالنفع. فلا يجوز أن يمنح صوته لمن لا يراه كفءًا حتى لو كان قريبًا أو صديقًا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ستكتب شهادتهم ويسألون. رابعًا، يحرم على المرشح أن يدفع شيئًا من المال أو الهدايا لشخص مقابل التصويت له، ويحرم على المصوت أخذها لأن أحدهما راشٍ والآخر مرتشٍ. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ولأن هذا يؤدي إلى تولية من ليس أهلاً للتولية، وهو خيانة وتضييع للأمانة وإقامة الشهادة لغير الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يجب الحذر كل الحذر من تبادل الأصوات الذي يقع أحياناً للأسف، حيث يقول بعض المرشحين لبعضٍ مثلاً: اضمن لي 50 صوتاً من أقاربك، اضمن لك مثلها من أقاربي وأصدقائي. فيصوت كلٌ من الفريقين لمرشحهم ثم للمرشح الآخر، لا لشيء إلا لمجرد أن أصحابه يصوتون لمرشحهم. وهذا لا يقل سوءًا عن شراء الأصوات، بل هو أحد صوره، فهو غشٌ محرم يجب تركه والبعد عنه. سادساً، يجوز شرعًا تحليف الناس على المصحف على التصويت لشخص معين، ولم تشرع الأيمان لهذا الأمر. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولأن الحلف على المصحف بدعة محدثة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حتى بعد تدوين المصحف. فمن حلف على التصويت لشخص وقد نوى فيما سبق التصويت له فلا يلزمه أن يحلف فضلاً عن الحلف على المصحف، وإن احتاج للحلف فليحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه. ومن الاستخفاف باليمين وإخلاف الوعد أن يحلف الإنسان على التصويت لشخص مع أن نيته عدم التصويت له. فمن وعد شخصاً بالتصويت له وهو كفء فعليه الوفاء بما وعد، حلف أم لم يحلف. سابعاً، من حلف على التصويت لشخص فلا يلزمه أن يصوت له، بل عليه إذا علم أن المحلوف على التصويت له ليس كفءاً أن يتحلل من هذه اليمين بدفع كفارة اليمين ويصوت للأصلح في دينه ودنياه. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.